بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم أيها السادة والسيدات إلى هذه الحلقة الجديدة في دراساتنا القرآنية. ما زلنا نتحدث كما تعلمون عن محبة الله سبحانه وتعالى في كتاب الله عز وجل. كنا نتحدث في الحلقتين السابقتين عن محبة الله عز وجل للإنسان والدلائل على ذلك، وأنا ألخص ما قد قلناه في دقائق يسيرة لنبني على ذلك الكلام جديدا في موضوعنا هذا. من أكبر الأدلة أيها السادة والسيدات على محبة الله عز وجل للإنسان قوله سبحانه: ولقد كرمنا بني آدم وحملناه في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. لا شك أن تكريم الله عز وجل للإنسان دليل من أكبر الأدلة على محبة الله له، ولا شك أن تفضيل الله عز وجل الإنسان على غيره وتمتيعه بنعم لم يمتع بها غيره من أكبر الأدلة على محبة الله سبحانه وتعالى للإنسان. هذا بالإضافة إلى قوله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. فقد قدم بيان الله عز وجل قرار محبة الله للإنسان على محبة الإنسان لله سبحانه وتعالى. وبناء على هذا، فما من إنسان يولد إلا وقد أمتعه الله عز وجل بهذه المكرمة، مكرمة محبة الله عز وجل لهذا الإنسان. وحسبكم بالإضافة إلى ما قد ذكرت قول الله عز وجل: وإذ قال ربك للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس. وحسبكم أن الله عز وجل نسب الروح التي تخفق بين جوانح الإنسان إلى ذاته العلية، نعم، فإذا سويته ونفقت فيه من روحي. إذن هنالك دلائل كثيرة على أن الإنسان محبوب من الله سبحانه وتعالى. الشيء الثاني الذي أريد أن أذكركم به هو: هل تستمر هذه المحبة الإلهية للإنسان عندما يتقلب في فجاج الحياة، أم إن هذه المحبة تزيد وتنقص، توجد وتذهب؟ الجواب: محبة الله عز وجل للإنسان تستمر إلا إذا استسلم الإنسان لرعوناته، إذا استسلم الإنسان لاستكبار غرس بين جوانحه، شرد عن فطرته التي فطره الله عز وجل عليها. في هذه الحالة تلاحقه التنبيهات وتلاحقه التذكرة تلو التذكرة: الله عز وجل يحبك، كرمك، ما ينبغي أن تتناسى هويتك، مملوكيتك لله، عبوديتك لله عز وجل. فإن هو ارعوى وتأثر بالتذكرة التي يقرأها في كتابه والتي يرى دلائلها في مكونات الله عز وجل، بقيت هذه المحبة ثابتة. أما إن استسلم هذا الإنسان لرعوناته وللطبائع الحيوانية الموجودة بين جوانحه، فاستكبر وعتى وطغى وأخذ يعثو فسادا في الأرض، فإن هذه المحبة تنقلب إلى نقيض. وهذا ما ذكره وأوضحه بيان الله عز وجل. ربنا عز وجل يقول: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. يعني أن هذه المكرمة التي متع الله الإنسان بها منذ يوم ولادته تحتاج إلى غذاء تنمي هذه المكرمة، يعني محبة الله عز وجل له تحتاج إلى حماية، تحتاج إلى حراسة. فإذا ما حافظ الإنسان على هذه المكرمة التي متعه الله عز وجل بها بقيت محبة الله له، بل تنامت وتزايدت. لكن إن هو نسي هذه الوصايا وركن إلى رعوناته، إلى الاستكبار، موجود طبيعة الاستكبار في كيان الإنسان، وغذى استكباره بالعصبية والطغيان والإفساد في الأرض، فإن هذه المحبة تتحول إلى نقيضها. هذا باختصار ما قد أوضحناه، نعم، في الحلقة السابقة والتي قبلها. طيب، الآن تعالوا نتحدث أيها السادة والسيدات عن محبة العبد لله سبحانه وتعالى. محبة الله عز وجل للإنسان مكرمة متع الله عز وجل بها الإنسان منذ يوم ولادته. المطلوب من الإنسان أن يبادل الله عز وجل حبا بحب. المطلوب من الإنسان أن يجعل قلبه وقفا لمحبة الله سبحانه وتعالى الذي كرمه دون سائر المخلوقات بمكرمة هذا الحب. فإن هو لم يستطع أن يجعل قلبه وعاء لمحبة الله عز وجل، فالمطلوب منه أقل المراتب أن يجعل محبته لله فوق محبته لما سواه. يعني لا مانع من أن يحتضن القلب محبة الأغيار، محبة الزوجة، محبة المال، محبة الأولاد، محبة متاع الدنيا، لكن على أن تكون محبة الله عز وجل متغلبة عليها. انظروا في هذا إلى بيان الله عز وجل كيف يقرر هذا الكلام، هذه الحقيقة بلطف: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، ثم قال: والذين آمنوا أشد حبا لله. لم يقل والذين آمنوا لا يحبون إلا الله، شيء صعب صعب. نعم، الباري عز وجل غرس فينا حب الزوجة، حب المال، حب الأولاد، حب المتاع، لكن الشيء الذي يطلبه منا ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها أن نجعل محبتنا لله متغلبة عند التعارض، متغلبة على محبة ما سوى الله سبحانه وتعالى. هذه الحقيقة ينبغي أن نعلمها. لكن يعني ما معنى محبة العبد لله عز وجل؟ هنا لابد أن أحدثكم عن بعض الناس يتصورون أن المحبة إنما تكون بين مدين متكافئين، يعني بين الإنسان والإنسان، الإنسان الذي يحب تتوجه محبته إلى أمثاله، يعني إنسان مثله، إلى طعام، إلى شراب، إلى مناظر جميلة، نعم، إلى أصوات جميلة، نعم، ذات أنغام متوازنة. هذا ما يعني يفسر بالحب في حياة الإنسان. أما محبة غير المنظور وغير المرئي وغير المحسوس وهو الله عز وجل، كلنا نؤمن بالله سبحانه وتعالى، يقولون المحبة بمعناها الحقيقي غير واردة. إذا ما معنى قول الله عز وجل والذين آمنوا أشد حبا لله؟ قالوا المحبة هنا بمعنى الطاعة، بمعنى الاستجابه لامر الله، بمعنى الانقياد لاحكام الله عز وجل. هذا هو معنى المحبه. اروي لكم ما يقوله بعض الناس، ذلك لان المحبه التي يشعر بها قلبي تجاه مثلا حبيب لي من البشر، لا يمكن ان تتحقق هذه المحبه ذاتها تجاه رب العالمين الذي لا اراه، والذي لا يمكن ان يوصف بما توصف به النساء او بما يوصف به المناظر الجميله. لذلك الحب الذي نعرفه بين الناس بعضهم مع بعض لا يمكن ان يكون هو ذاته الحب الذي يتوجه به قلب الانسان الى الله عز وجل. اذن ما معنى قوله سبحانه نعم والذين امنوا اشد حبا لله؟ معنى ذلك في ما يقوله بعض هؤلاء الناس، ما يقوله بعض هؤلاء الناس الرضا. إذا رضي الله رضي الإنسان عن مولاه وخالقه، إذا استجاب لأوامره، إذا ابتعد عن نواهيه، إذا أدى الفرائض التي كلفه الله بها، هذا هو المراد بالحب. يعني الحب معناه مجازي؟ لا أبدا. لا أيها الإخوة، لا يجوز لنا أن نفسر محبة الإنسان لله عز وجل بالطاعة، بالانقياد للأوامر، بالابتعاد عن النواهي. لو فسرنا محبتك لله عز وجل بالانقياد لأوامره، بالاستجابة لأحكامه، بالابتعاد عن نواهيه، لاستوى في ذلك المؤمن والمنافق. الآن المنافق، من المنافق؟ المنافق الذي فرغ قلبه عن الإيمان بالله وعن محبة الله، لكنه يغطي ذلك بمظهر من الطاعة، بمظهر من القيادة لأوامر الله، بمظهر من الاتباع لشرائع الله سبحانه وتعالى. نعم، يغطي نفسه بهذا. فهو في مقدمة من يصلي، في مقدمة من يصوم إذا جاء رمضان، في مقدمة من يهرع إلى الحج، إلى بيت الله الحرام. إذن هذا محب لله عز وجل، مع العلم بأن قلبه يتعشق الأهواء والرعونات وما إلى ذلك. إذن محبة العبد للرب شيء آخر غير الطاعة. الطاعة نتيجة المحبة، الطاعة ثمرة المحبة. ما هي المحبة؟ ما هي محبة العبد للرب سبحانه وتعالى؟ هي المحبة التي نعرف معناها جميعا ونشعر بها جميعا بمعناها الحقيقي، ولا يجوز أبدا أن نفسرها بالمعنى المجازي بشكل من الأشكال. قلنا في أول حلقة ربما ونحن نعرف الحب، الحب هو الحالة التي تجعل الإنسان يستأنس من القرب من محبوبه ويستوحش لدى الابتعاد عنه. هذا هو معنى المحب، هذه يعني أول دلائل الحب. طيب، الإنسان الذي يحب الله عز وجل فعلا يشعر بالأنس الشديد بالقرب من الله عز وجل. وأعني بالقرب من الله عز وجل تذكره لله، معرفته بأن الله يراقبه، معرفته بأن الله عز وجل معه، يستأنس. وإذا وجد في يوم من الأيام أنه محجوب عن الله بالمعاصي، محجوب عن الله عز وجل باللهو بما إلى ذلك، يشعر بوحشة، يشعر بألم، هو يريد أن يكون مقربا إلى الله عز وجل. هذه الحالة تسمى الحب، وهو معنى حقيقي للحب. إذن أيها الإخوة، المحبة التي ذكرها الله عز وجل في قوله ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله، المراد بها المعنى الحقيقي الذي نعرفه جميعا. والمراد بالحب في قوله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. المراد بالحب هنا المحبة الحقيقية، الشوق الذي يشعر به الإنسان تجاه كائن ما هو ذاته الذي يشعر به الكائن أو الإنسان الذي يحب الله عز وجل، يتشوق إليه، ينتظر اليوم الذي يراه. هذا هو معنى الحب. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو ربه أدعية كثيرة، من جملة دعائه قوله: اللهم إني أسألك الرضا بعد القضاء، وبرد العيش بعد الموت، ولذة النظر إلى وجهك الكريم، والشوق إلى لقائك، والشوق إلى لقائك يا رب العالمين. هذا الكلام يعبر عن مكنون في القلب هو الحب الذي نتحدث عنه. ومرة أخرى أقول لكم، الذين يعني يضيقون ثم يضيقون معنى محبة الإنسان لله عز وجل بمجرد الطاعة، بمجرد تنفيذ الأوامر، يخطئون خطأ فادحا. معنى ذلك المنافقون في مقدمة من يحبون الله، لأنهم يطيعونه ولا يعصونه. ومعنى ذلك أن الذي يطيع الله خوفا من ناره وطمعا في جنته، بحيث لولا معرفته بأن ثواب هذه الطاعة دخول الجنة، وبأنه لو لم يطع الله لعذب في ناره، لما أطاعه. هذا لا يحب الله سبحانه وتعالى، يحب الجنة التي يتمتع بها. ليس هذا هو معنى الحب. معنى الحب الشعور الذي ينتاب الإنسان تجاه مولاه وخالقه، يستأنس بذكره الذي هو عنوان القرب من الله عز وجل، ويستوحش من الابتعاد عنه، إنما يكون ذلك إذا أسدلت بينه وبين الله حجب المعاصي والآثام وما إلى ذلك. طيب، ما دام الباري عز وجل قد كرم الإنسان وأمتعه بهذا الحب، فكان الإنسان أول مخلوق محبوب عند الله سبحانه وتعالى. إذن ينبغي أن نعلم أيها الإخوة أن على الإنسان أن يبادل الله عز وجل حبا بحب، أليس كذلك؟ يعني أنا الآن استعرضت دلائل محبة الله عز وجل لي، كرمني، فضلني على المخلوقات، أسجد ملائكته لي، نعم، نسب الروح التي تخفق بين جوانحي نسبها إلى ذاته العلي. طيب، ألا يستدعي هذا الذي عرفته أن أبادل الله عز وجل حبا بحب؟ شيء طبيعي. إذن أول ما ينبغي أن يعلمه الإنسان من الواجبات التي أناطها الله عز وجل بعنقه محبة العبد للرب سبحانه وتعالى. أول واجب، أحبني الله، إذن ينبغي أن أبادله حبا بحب. ثم إن طاعته تأتي ثمرة الحب، الابتعاد عن نواهيه تأتي ثمرة هذا الحب، نعم، الالتزام بأوامره، كثرة ذكره، كل ذلك يأتي ثمرة لهذا الحب. إذا عرفنا ذلك، كأنكم تسألون: طيب، يعني هذا كلام سليم، لكن ما الوسيلة لأن يعني نجعل محبتنا لله ثابتة مغروسة بين جوانحنا، بحيث تصبح محبتنا له متغلبة على محبة كمان الأشياء الأخرى التي نحبها؟ ما الوسيلة إلى ذلك؟ نعم، هنالك وسائل كثيرة سأحدثكم عنها، وأرجو أن نجعل منها دواء محبتنا لله عز وجل في كل تقلباتنا وأحوالنا. الآن أيها السادة والسيدات، أسألكم: عوامل محبة الإنسان بكائن ما، ما هي؟ يعني الأسباب التي تجعلني أحب زيد من الناس، أحد الناس، ما هي؟ الواقع ذكرها العلماء، ما أعرف أنها تزيد على 3 عوامل، 3 عوامل. العامل الأول الإحسان، العامل الثاني الجمال، العامل الثالث العظمة التي تبهر البصائر وربما الأبصار. هذه هي العوامل التي توجه القلب إلى الحب. فإذا كان هنالك إنسان دائما يحسن إلي، أقع في الضيم، هو الذي ينتشلني من هذا الضيم، ينتابني مرض من الأمراض، هو الذي يركض ويسعى، نعم، لتحضير الطبيب ولتحضير الأدوية وما إلى ذلك، أقع في مخاوف أمنية، يأتي فيحوفني يزيل هذه الأخطار، وهذا شأنه دائما دائما. هذا الإحسان من شأنه أن يغرس بين جوانحه مشاعر الحب له، أليس كذلك؟ العامل الثاني الجمال، وكلكم يعلم أن متعة العين في الجمال الذي تراه، ومتعة الأذن في الجمال الذي تسمعه، ومتعة الأنف في الجمال الذي تشمه. الجمال محبوب سواء كان للعين أو للأذن أو للأنف أو للفم، يعني الحواس تتفاعل مع ما نسميه جميلا. أيضا العظمة، عظمة كائن ما من شأنها أن تجعلني أنبهر به وأن تجعلني أعجب به، والإعجاب يودي ويوصل إلى الحب. طيب، إذا عرفنا ذلك فأنا أسأل نفسي وأسألكم، من هو المحسن، لا أقول الأول، لا الأوحد في الكون كله؟ افترقوا الصور والمظاهر. طبعا أنا أتكلم مع من عرف الله وآمن بالله عز وجل، أما من لم يؤمن بالله فأسأل الله أن يهديني ويهديه، أن يوقظني ويوقظه إلى الحقيقة. طيب، نحن عرفنا الله وآمنا بالله عز وجل، من هو المحسن الأوحد في حياتك؟ أبدا، ما في حدا غيره. اخترق الطبيب الذي دواك، اخترق الإنسان الذي أكرمك، اخترق الشخص الذي انتشلك من الخوف ووضعك في، نعم، مجال الأمن وإزالة الاضطراب. اخترق هذه الصور، كل المسخرات. من الذي ألهم الطبيب وأقدره؟ الله. من الذي أرسل إليك هذا المحسن؟ الله سبحانه وتعالى. لا يوجد في الكون محسن إلا الله، وما بكم من نعمة فمن الله، ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون. هل في هذا من شك أيها الإخوان؟ طيب، أنا الآن أتمتع بالعافية بحمد الله عز وجل، أعود إلى ذهني فأتساءل، من الذي متعني بهذه العافية؟ هو الله قطع. طيب، أنا أعود إلى المرآة فأنظر إلى شكلي، إلى قوامي، نعم، من الذي أفرغني في هذا القالب؟ من الذي، نعم، أقامني بهذه القامة؟ من الذي صورني؟ هو الله سبحانه وتعالى. صوركم فأحسن صوركم، هو الله عز وجل. طيب، عندما أعود في المساء إلى داري مكدودا متعبا وأتمدد على فراشي لأرقد، يعني أخذ إجازة من أجل أن أفر من هذا التعب الذي ينتاب أعصابي، من الذي ينيمني؟ الله عز وجل. طيب، أخذت حظي من الرقاد، من الذي يعيد إلي الحياة مرة ثانية؟ الله. طيب، من الذي يبعد عني هذه السموم التي لو بقيت وتسربت إلى الدم لا تسمم الدم ولا هلك؟ من الذي يعيدها عني في من خلال أجهزة تتحرك حركات عجيبة وغريبة تصفي كياني من الشوائب؟ الله. من الذي رزقني من السماء والأرض، من السماء أمطارا ومن الأرض نباتات وأنعاما وضرعا؟ من؟ الله سبحانه وتعالى. طيب، إذن أنا دائما أتلقى رسائل حب من الله من خلال هذه النعم التي تأتيني. إذا كان الأمر كذلك، ألا ينبغي أن تكون هذه الرسائل، يعني هذا النوع، هذه الأنواع من الإحسان، بريد حب؟ أما ينبغي أن تكون عاملا لاستثارة كوامن الحب بين جوانحي لله سبحانه وتعالى؟ شيء طبيعي، جبلت النفوس على حب من أحسن إليها. لكن المشكلة ليست هنا، المشكلة هي أننا محجوبون عن هذه الرسائل التي تريدنا من الله عز وجل، رسائل الحب. محجوب أنا، بماذا أنا محجوب؟ محجوب بشهواتي، بأهوائي، يعني أتلقى النعم أذكر بها دون أن أتذكر المنعم، أتلقى الإحسان من المحسن دون أن أتذكر المحسن، نعم، أتمتع بالعافية أذكر بالعافية التي أتمتع بها دون أن أتسأل، طيب من الذي أكرمني بهذه العافية ويبعد عني الأخطار كلها؟ أنا محجوب بشهواتي، بأهوائي، برغد عيشي عن المحسن. اللحظة التي أستيقظ فيها لهذا المحسن سيفيض قلبي حبا له، سيفيض قلبي حبا له لله سبحانه وتعالى. هذه الحقيقة التي ينبغي أن نعلمها أيها السادة والسيدات، ينبغي أن نكون منها على ذكر. وأنا عندما أقول إننا يجب أن نكون دائما ذاكرين لله عز وجل، وعندما نقرأ في كتاب الله تعالى الآيات التي أمرنا فيها بالذكر، مثل قوله فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون، ما المقصود بالذكر؟ المقصود بالذكر شيء بسيط، أن نربط النعم بالمنعم، أن نربط الإحسان بالمحسن، وأن نكون دائما على هذه الحالة. هذا هو أول علاج أو دواء لاستثارة كوامن محبة العبد لله سبحانه وتعالى. لا أقول لإيجاد محبة العبد، لا لا، هي موجودة. الباري اخطرني على ما يسمى الفطرة، من جملة معاني الفطرة أن قلبي مفطور على محبة الله، لكن هذه المحبة قد تكون راقدة وقد تكون مستيقظة، مطلوب مني أن أوقظها. ما الذي يوقظها؟ أن أعلم المحسن الذي يتكرم علي ليل نهار بالإحسان، وإحسانه لا ينقطع بشكل من الأشكال. وهذا هو المراد بالذكر المطلوب من الإنسان. هذا هو العامل الأول الذي ينمي محبة العبد لله عز وجل. قلنا العامل الثاني ما هو؟ الجمال. الإنسان مفطور على حب الجمال، هكذا فطرنا الله سبحانه وتعالى. صور الجمال المرئية تأخذ بالألباب وتثير كوامن الحب في النفس. الأصوات الجميلة ذات الأنغام الشجية المتوازنة، نعم، من شأنها أن تأخذ بالألباب. وهكذا الجمال ليس جمالا مرئيا فقط، هنالك جمال مرئي، جمال مسموع، جمال مسموم، جمال نتذوقه. كل حواس الإنسان مفطورة على نعم الله عز وجل. وسأتابع حديثي عن هذا العامل الثاني للحب في الحلقة الآتية إن أحيانا الله عز وجل، وأستودعكم الله والسلام عليكم.